هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، ايوه انا مليونير، مالك فلوس كبير، راس بيزنس وفكري خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، اعرف متى اشتري اعرف متى بيع، كل شرس لا تحسبني وديع، راس بيزنس انا رائد اعمال، يعني دراسه جدوى مو بس كلام، انا بدري اصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الان ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شاركني التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بكل مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بيزنس، هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت، نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030.
صحيح عبد العزيز، خلينا في البدايه يعني ايش نستطعم يعني المباراة النهائية الحقيقة اللي كانت يوم الجمعة، كانت بالفعل مباراة يعني قوية، وخلينا نبارك لفريق الهلال فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. بصراحة نهاية أسبوع كانت حماسية، احتفلت مدينة جدة بإقامة المباراة النهائية على ملعب الجوهرة، وسلم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كأس البطولة لفريق الهلال نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وبحسب صحيفة مال، بلغت جوائز نادي الهلال المالية نحو 31 مليون ريال للموسم الرياضي 2023 إلى 2024، وذلك عقب تحقيقه كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولتي دوري روشن السعودي وكأس الدرعية للسوبر السعودي، بالإضافة إلى حصوله على وصيف كأس الملك سلمان للأندية العربية ووصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتصل قيمة جائزة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين إلى 10 ملايين ريال.
مبروك عليهم،
يستاهلون.
طبعا نبدأ حلقتنا بأبرز خبر. بدأت اليوم الأحد أرامكو السعودية طرح 1,545,000,000 سهم من أسهم الحكومة، تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و 29 ريال للسهم الواحد.
وأوضحت الشركة أنه لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة المدير خيار التخصيص الإضافي، بحيث يجوز بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.
صحيح عبد العزيز، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد طبعا 154,500,000 سهم، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد. وتأتي طبعا عملية البيع الثانوية بعد حوالي 5 سنوات من جمع السعودية نحو 30 مليار دولار في الطرح الأول العام الأولي لأرامكو، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.
طبعا من جهة أخرى، احتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة الأولى باعتباره صاحب العلامة التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية بقيمة بلغت 1.1 مليار دولار، بحسب دراسة أجرتها شركة براند فاينانس.
وتفوقت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة من حيث القيمة في مؤشرات فرعية عديدة، بينها الوعي بالعلامة التجارية والهدف والالتزام بالنمو الإيجابي، كما احتلت المرتبة السادسة عالميا من حيث نسبة الأصول التي يديرها إلى قيمة علامته التجارية ما يتجاوز المتوسط العالمي بمقدار كبير.
محل الصندوق كذلك في المركز الثاني بين الصناديق السيادية في معيار قوة العلامة التجارية حاصلا على 62.1 نقطة مع تصنيف A+. وأعربوا من شملتهم الدراسة عن نظرة إيجابية لصندوق الاستثمارات العامة في قدرته على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية وامتلاك استراتيجية استثمارية مبتكرة.
صحيح عبدالعزيز. طبعا من جهة أخرى يواجه سوق الأسهم السعودية ضغوطات شديدة عبدالعزيز من أجل الاستقرار، ومنذ الأسبوع الماضي يقاوم ألا تتجاوز تراجعه 2%. المحللين الاقتصاديين طبعا لديهم عدة أسباب لهذا التراجع وقراءة لما يحدث. طبعا لمعرفة المزيد يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ تركي فدعق، محلل ومستشار اقتصادي من الرياض. مرحبا بك أستاذ تركي في ميكس بيزنس. أستاذ تركي؟
أستاذ تركي؟ ألو؟ نعم
نعم، مرحبا بك في ميكس بيزنس.
أهلا وسهلا.
خليني أعرف منك إيش العوامل الرئيسية اللي أدت إلى تراجع السوق المالي في نهاية الأسبوع الماضي، واليوم أنا شايف إنه هناك محاولة إنه هو يصل إلى نقطة فوق ال يعني بيقرب النسور أخضر يعني.
العامل الرئيسي للتراجع هو الإعلان عن طرح أرامكو، خصوصا إنه مؤشر السوق ارتفع قبل فترة ارتفاعات عالية، ساهم في ذلك توقعات موجة تصحيحية واللي أدى إلى زيادة هذا النزول هو الإعلان عن طرح أرامكو والمخاوف من استقطاب سيولة تؤدي إلى تراجع الشركات.
يعني معناته الآن يعني الناس معظمها الآن بتحاول إنها تبيع عشان تأخذ سيولة وتشتري وتشترك في أسهم أرامكو، صح؟
توقعات المستثمرين نعم، وخصوصا المستثمرين.
جميل. هل الاكتتابات الجديدة دور في التأثير على سيولة السوق وتوزيع الاستثمارات، وما هي التوقعات لتأثيرها على الأداء العام للسوق في المستقبل القريب؟
نعم،
توقعات السوق بعد الاستقطاب اللي حدث وإغلاق طرح أرامكو، أعتقد أن السوق استوعب الخبر وقد نشاهد ضغط ولكن بشكل طفيف. عموما السوق في عدم مستوياته خلال هذا العام، وتوقعات الموجة التصحيحية أعتقد على وشك التسجيل.
يعني أنت تشوف فيه ممكن قطاعات حتأثر على السوق؟
القطاعات الأساسية ذات الوزن النسبي أثرت كانت هي الضاغطة نوعا ما على السوق، لكن بخلاف ذلك أعتقد معظم التوقعات الإيجابية للاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد تضع السوق في مستويات إيجابية جيدة.
يعني أنت تتوقع أنه هذا الأسبوع ممكن السوق يعني يكون كده يعني في ضغوطات عليه؟
نعم، وهي المراحل الأخيرة للموجة التصحيح التي ساهم فيها أيضا الإعلان عن أرامكو.
جميل. أستاذ تركي، ما هي القطاعات الأكثر تأثيرا في سوق الأسهم السعودي حاليا، وكيف يمكن أن تلعب دورا في تحديد اتجاهات السوق في الأسابيع المقبلة؟
أعتقد القطاعات التي تأثرت بالنزول بشكل أساسي وهي قطاعات البتروكيماويات والبنوك بدرجة أقل على الاتصالات.
جميل جدا أستاذ تركي، شكرا لك لوقتك ونشكرك على المعلومات المهمة التي تحدث عنها.
شكرا لك.
شكرا لك أستاذ تركي. طبعا كان معنا عبر الهاتف الأستاذ تركي فدعق، محلل ومستشار اقتصادي من الرياض. شكرا له.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا بكل مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام. اهلا استاذ جمال.
اهلا وسهلا عبد العزيز، واهلا بالساده المستمعين.
طبعا ننوع على فقرات البرنامج معنا لها اليوم في ميكس بيزنس كالعاده. في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة اكس، هل تحرص حينما تغادر غرفتك في الفندق ان تحمل معك المحتويات المغلفة في دورة المياه وداخل الثلاجة من اجل الاستعمال الشخصي او لا؟ عندنا ثلاث اختيارات: دائما، لا تهمني، او احيانا. ايش رايك في السؤال؟
والله شوف طبعا اذا كان اذا احنا قلنا انه هل هي الظاهر هذه ما هي ظاهره ولكن هي يعني كحالات موجوده طبعا هي موجوده طبعا الناس من زمان كانت حتى في الطيارات الصابون ولا اي شيء موجود طبعا مغلف بياخذوا كده نوع من التذكار يعني انا اعتبره ما ادري هل هو الناس تحب تجمع هوايات عندها تجمع يعني الاشياء هذه ولا ايش بالضبط ولكن في الفنادق انا اعتقد الفنادق تتعمد انها هي ممكن يعني انك انت تاخذها
وليه وش السبب
السبب انه هو يعني زي الصابون وزي الشامبو وزي هذه الاشياء حتى الاقلام لانه بتصير دعايه لهم اسم الفندق موجود على الصابون وبالتالي يعني انتشر بين الناس ولكن هي قيمتها المادية ما هي لهذا الحد
يعني انت قصدك من مصلحة صاحب المنشأ والفندق نفسه من مصلحته
هو يحطها على أساس متأكد ان هي حتتلسح شايف ولا انت ايش رأيك
انا والله ما انا يعني
حصل انك تشيل شيء
لا انا بكل امانه ولا استخدمها زي ما هي جديده من اولها لاخرها
ايه حرفيا بس ما تاخذها لانه في فرش اسنان ومعجون
وانا بجيب اشياء الخاصه في كيس الحال يعني في شنطه ثانيه يعني صراحه
ربما تكون هوايه بس الفنادق لا تنسى عبد العزيز بتخسر تقريبا في حدود 30% من محتوياتها ترى ما بتوصل لهذه الاشياء ترى في ناس يقول لك مره في امريكا نزيل في فندق سرق راس غزال
يساتر
معلق يعني
كديكور كان
أيه ديكور أيه. شاله ودسه ما ادري كيف ومشي فبالتالي احيانا في محتويات ثانيه
يعني زي هذا تتوقع مو شيء للفرشه والمعجون شيء يمكن يساتر كويس ما شال السرير طيب في فقره سهل الثقه تنضم معنا هنا في الاستوديو الدكتوره هبة جمال أستاذ مساعد في التسويق الإلكتروني في جامعة الأعمال والتكنولوجيا للحديث حول الحقوق والاستراتيجيات في التجارة الإلكترونية ومن يحمي حقوق الطرفين رح تكون إن شاء الله معنا ضيفة في الاستوديو أكيد كل هذا وأكثر اليوم
أكيد في ميكس بيزنس
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام
اهل الثقة
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام
حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعينا الجميلين عبر أثير إذاعة ميكس إف إم طبعا نرحب اليوم في برنامجنا بضيفة متميزة خبيرة في مجال التجارة الإلكترونية حيث ستشاركنا خبرتها الواسعة في فهم الحقوق والاستراتيجيات الأساسية لهذا القطاع الحيوي ستقدم لنا رؤى وقيمة حول كيفية تطوير التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة وتسلط الضوء على أهمية حماية المستهلكين في هذا الفضاء الرقمي المتنامي يسرنا أن تكون معنا في الاستوديو الدكتورة هبة جمال أستاذ مساعد في التسويق الإلكتروني في جامعة الأعمال والتكنولوجيا وهي أيضا زميلة إعلامية قدمت العديد من البرامج التلفزيونية أهلا ومرحبا بك دكتورة هبة في ميكس بيزنس
أهلا فيك أستاذ عبد العزيز وأهلا في أستاذ جمال الله يسعد أوقاتكم وأوقات المستمعين
أهلا وسهلا دكتورة هبة في البداية كيف يمكن للمستهلكين التأكد من حقوقهم عند التسوق عبر الأنترنت وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة عدم الرضا عن المنتج أو الخدمة؟
أول شيء بحكم أني إعلامية دائما أقول التوعية مهمة وأنه الشخص المستهلك أو العملاء أو التاجر اللي بيستخدم التجارة الإلكترونية يهمه جدا من مصلحتهم جميعا أنه يكون في أنظمة وقوانين وهذه مشرعة وموجودة كمان حتى طلبتي في الكلية لما بدرسهم التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني وأهم النقاط اللي هي من حق العملاء عشان تنجح تجارتهم في البداية صراحة أحب أوجه شكر لوزارة التجارة لأنها وضعت قوانين وأنظمة وبتعمل لها أبديت بشكل مستمر وتطوير لها بشكل أكبر. الأسبوع الماضي نزل قرار بيتكلم عن سياسة الاسترجاع والاستبدال، وأنه أي شخص في يعني مجال التجارة الإلكترونية يحتاج أنه يوضح هذه السياسات، واعتبار أنه مدة الإرجاع والاستبدال والتوصيل محسوبة في مدة الاسترجاع والاستبدال. شوف الدقة لغاية فين. الجانب الثاني اللي مهم أنه في الدليل الإرشادي في موقع وزارة التجارة مفصل جدا. طبعا أنا ما بشتغل في وزارة التجارة، ولكن كإعلامية بعطي التوعية لكل شخص كيف يستفيد عشان نطلع بشيء مفيد للمستمعين. الدليل الإرشادي فيه فهم وتوضيح للجوانب اللي بتقوم فيها وزارة التجارة وحقوق المستهلك وواجباته، وكمان تطلع التجار الإلكترونيين على أهم الجوانب. بالنسبة للجوانب اللي بتغطيها وزارة التجارة بما يخص التجارة الإلكترونية، الغش التجاري ومراقبته، عمليات الدفع الإلكترونية، سياسة الاستبدال والاسترجاع زي ما قلنا، أيضا المنتجات إذا كانت لا قدر الله منافية للأداب، إذا كانت منتجات غير مطابقة لمعايير الجودة، هذه الجوانب كلها بتتابعها وأكثر. فمهم انه احنا نطلع عليها. في بعض الناس للاسف ما تحب تقرا، فعادي ممكن يعني يدخلوا على الفهرس في الدليل الارشادي ويقراوا الجزء اللي حابينه بالضبط عشان يطلعوا عليه. بالاضافه الى انه المستهلك في طريقه معينه يحتاج يعرف طريقه الدفع، اذا كان طريقه الدفع سهله، اذا كان السياسه، يعني اي شخص عنده موقع الكتروني او حساب في انستغرام او اي موقع اخر او ابلكيشن يحتاج يوضح التاجر شروط الاستبدال والاسترجاع، معايير وجودة المنتجات، صناعتها، وزنها، يعني هذه أشياء مهمة أنها تكون مكتوبة بشكل واضح عشان يطلع عليها العميل قبل ما يشتري المنتج. فالحمد لله في تشريعات كثيرة وفي مراقبة. طبعا احنا عارفين عن مراقبة الإعلانات، وهذا شيء مرة مهم أنه الإعلانات تكون على المحتوى المناسب، ما يكون في معلومات مضللة، ما يكون في معلومات خاطئة أو تسويقية لكنها غير صحيحة لحماية الأفراد.
صحيح. طب بس خليني أعرف منك أنه اليوم نقدر نقول أنه لا أحد يستطيع أن يقول أنه داخل هو ما هو داري شيء في عالم التجارة الإلكترونية، سواء أنظمة أو تشريعات أو قوانين، لأنه أصبحت اليوم زي ما أنت تفضلتي أنها موجودة، بس هو عليه أنه فقط يبحث ويطلع عليها ويدخل المواقع المخصصة الرسمية لها، وبالتالي هو يتعرف على كل المعلومات. صح؟
صح. في جانب كمان حابة أذكره، لما شخص يكون عنده مشكلة من خلال عميل انضر من التجارة الإلكترونية، هو يقدر يتوجه للجهات المختصة. طيب الجهات المختصة هو حيتواصل على رقم المباشر لوزارة التجارة، هي حتوجه لأي جهة. على سبيل المثال أنه شخص عمل مخالفات في التجارة الإلكترونية بما يخص الحج والعمرة، فحيتوجه لوزارة الحج والعمرة، الشكوى حتتوجه لوزارة الحج والعمرة. شيء له علاقة بمخالفة أنظمة الترفيه، فحيكون التوجه للهيئة العامة للترفيه. جانب له علاقة مثلا بمستحضرات التجميل، أدوات التجميل، المنتجات الطبية، الأغذية، حيتوجه لهيئة الهيئة العامة للدواء والغذاء. فكل جهة مختصة بجوانب معينة، ووزارة التجارة متعاونة حتى تحقق المتابعة والخدمة العالية للعملاء. بما يخص أنه سؤال الأستاذ جمال، أنه إذا كان الشخص ما عنده خبرة وما عنده وعي في المجال ودخل في مجال التجارة الإلكترونية، يعني أقدر أقول أنه دخوله في هذا المجال حيضره أكثر ما حيخدمه، حيضر اللي حوله، إذا ما حاول أنه يطلع ويتعرف على الأنظمة والتشريعات الموجودة. المهم كمان وعيه بالمنتج اللي بيقدمه، وأيضا كيف يسوق له وكيف يحافظ على العملاء، كيف يطور خدماته مع الوقت، من الدخل اللي بيجي كيف يطور الخدمات. في بعض الأشخاص اللي عندهم أو مهتمين بالتجارة الإلكترونية الميزانية ما هي كبيرة، فكيف نخطط ونستخدم الميزانية هذه صغيرة ونكبرها؟ هذا جدا متاح وفي طرق كثيرة إذا تم التخطيط واتباع استراتيجيات بشكل مدروس. على سبيل المثال، من الجوانب المهمة تحديد الشريحة المستهدفة أو السيجمنتيشن. مع تطور التكنولوجي الكبير كان زمان يعملوا استبيانات، كانوا مثلا يعملوا مجموعة شريحة معينة يجتمعوا معها يعملوا فوكس جروب. الآن صار في محركات بحث كبيرة بتساعد، على سبيل المثال محركات البحث SEO Search Engine Optimizer، هذه بتوفرها جوجل، بتوفرها جوجل أناليتكس. بتوفرها للتاجر عشان يعرف الشريحة المستهدفة، الموقع الجغرافي، الميزانيات اللي أو الدخل حق العميل، فيميل أو ميل، رجل أو مرأة. كمان يقدر يعرف أنماط المعيشة، هذا من الجوانب المهمة، مش فقط الشريحة المستهدفة بأنه إحنا نعرف الموقع الجغرافي أو تفاصيل العميل فقط، ولكن اللايف ستايل حقهم، طريقتهم في الحياة. أكيد الموظف له طريقة مختلفة عن مثلا الطبيب، عن الأكاديمي، عن كل المجالات بشكل عام. بالإضافة بعد ما نحدد الشريحة المستهدفة، يعني هل هي نيش ماركت، يعني حنستهدف شريحة معينة، طبقة صغيرة ومحدودة، ولا نبغى نستهدف كل الجهات. على سبيل المثال فرضا شانيل غير زارة، غير مثلا شركات تانية متوسطة بينهم. فكيف نحدد بالضبط إيش الشركة، أو حتى شركات السيارات، في فئة عالية، في فئة متوسطة، في فئة أقل، فإحنا نحدد مين الشريحة اللي بنستهدفها. هذا الجانب الأول بما يخص الاستراتيجيات. الآن عاملين شركة جديدة، فإيش أهم نقطة في الاستراتيجيات؟ التوعية بالشركة، تعريف بيها، إيش ميزتها، إيش الجاب اللي بتغطي، إيش النقطة اللي بتقدمها ما بتقدمها الشركات المنافسة أو تتفوق على الشركات المنافسة. أيضا من الجوانب اللي يعني تستحق المعرفة، إذا كان الاستراتيجية المنتج له فترة، فإحنا نبغى نعمل أو نرفع المبيعات. أنا دائما أقول التسويق شيء والسيلز شيء تاني، المبيعات والتسويق ما هم نفس الشيء، التسويق المفهوم الأكبر والمبيعات جزء منها. طب إحنا نبغى نرفع المبيعات، إيش الطريقة اللي حنرفع فيها المبيعات؟ عن طريق مثلا منتجات جديدة، line extension جديد، إعلانات تستهدف شريحة معينة، التعريف بخدمات هذا المنتج، ممكن المسابقات والتخفيضات المسابقات. على فكرة كمان برضو من الأشياء المهمة اللي بتتابعها وزارة التجارة عشان تكون منظمة، ما يكون فيها يعني ضرر لأي طرف. فنحدد إحنا إيش الاستراتيجية اللي بنتبعها بناء على الجانب المهم اللي هو إيش اللي يحتاجه المنتج الآن. بعد فترة حيبدأ يبين مع المستهلك أو عفوا التاجر الميزانية، أنا عندي ميزانية محددة. في البداية ممكن أبدأ، يعني أنا حاطة طريقة مختصرة للأشخاص كيف ممكن يبدأوا بشكل عملي. ممكن في البداية يبدأوا بحساب إنستغرام. بحساب الإنستغرام طبعا التصوير جانب جدا مهم، وبما أنه عندنا
كمان صح؟
جدا مهم. يعني الصورة عن 100 كلمة، فما في شيء صار صعب الآن الإنسان يتعلم ويكون احترافي فيه. مو ضروري مثلا أوفر شخص مختص في التصوير الفوتوغرافي، ولكن ممكن أخذ بعض الدورات، وممكن حتى بعض الدورات الأونلاين يعني في اليوتيوب، في غيرها من المنصات، في طرق بسيطة تطور من التصوير، إذا نبغى نحط موسيقى معينة، إذا نبغى نعمل فيديو، ففي طرق مختلفة. الشيء الثاني نحتاج نركز على اللوجو أو السلوغن حق البراند، إنه إيش الميزة حقت هذا البراند. بعد كده يبدأوا العملاء يشتروا، لازم نحافظ على البيانات، هذه البيانات تخدمنا جدا. وكمان من الجوانب القانونية المهمة إنه السرية لهذه البيانات والخصوصية، بمعنى ما يشاركها التاجر مع أي جهة أخرى أو شركات أخرى لحفاظ حقوق المستهلكين. فهذه الديتا
مثل إيش البيانات دكتورة؟
يعني مثلا إيميلاتهم، أرقام التواصل معاهم، بعض المعلومات الخاصة، الموقع، لوكيشن، الأشياء هذه جدا جانب مهم إنه يتم المحافظة عليها ويعاقب من لا يلتزم بها. كمان من حق العميل يحس بالأمان والخصوصية، فهذه جانب جدا مهم. الجانب الآخر محافظة على العلاقة بيننا وبين العميل. طيب عملنا موقع الانستغرام، راعينا هذه الجوانب، كنا دائما بنتواصل بالأخبار الجديدة، نستخدم البريد الإلكتروني، التسويق عبر البريد. الطريقة زي مثلا لما نشتري من موقع إلكتروني ونعبي السلة ونسيب السلة وبعد كده يذكرونا برسائل تسويقية أنه في خصومات، أنه الحق السعر قبل ما يتغير البرايس حقه، في عروض معينة، منتجات لفترة محدودة. فهذه من الجوانب المهمة كاستخدام البريد الإلكتروني. بعد كده ممكن يعمل، وقبل البريد ممكن يعمل موقع إلكتروني يحدد فيه طرق الدفع. لازم يكون في فليكسبيليتي. فترة كورونا كانوا في شركات كتيرة ما بيوفروا أنه يدفع الشخص بالكاش أو يدفع بالبطاقات، فتطورت نظام الدفع بالبطاقات بسبب حكاية التباعد فمهم أنه يكون في تنوع، في بساطة في طريقة الدفع. الموقع الإلكتروني جودته، سرعة التصفح فيه عالية، في الشات بوت، من أهم النقاط في الذكاء الاصطناعي، هي خدمة عملاء 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، ما في أحسن من كذا. فالشات بوت يقدر يحدد، يعرف العميل بالخدمات، يجاوب على استفساراته. هذا أيضا من الجوانب اللي ممكن لما يتطور المشروع يعملها صاحب المشروع، بالإضافة إلى الأبليكيشن، ينزل أبليكيشن جودته عالية ياخد فيدباك مستمر وملاحظات من العملاء عشان يعرف كيف يحسن. دائما بقول لطلبتي العملاء الموجودين هدول يعني خلينا نقولها بصراحة ثروة مالية متحركة. فإحنا كيف نحافظ عليهم؟ لأنه دائما بقول لهم التسويق إذا عملنا كل المراحل لكن العميل ما اشترى المنتج فشلت العملية. بس لازم نحافظ على ولائه، لازم نعطيه خدمة مميزة ومختلفة ونرضيه بأي طريقة ممكن تخدمه وترضيه نظامية، ليش لا؟ فكيف إحنا نحافظ عليهم وخليهم يعملوا word of mouth اللي هي أنه يبلغوا ناس تانيين يجوا يعلنوا عن الموضوع من رضاءهم عن الخدمة.
صحيح، نعم صحيح الحقيقة. خلينا ناخذ فاصل عبد العزيز ونرجع نستكمل الحوار مع الدكتورة هبة جمال.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهل الثقة
ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام.
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس. طبعا لا تزال الدكتورة هبة جمال موجودة معنا في حوارنا الممتع حول يعني حقوق أو استراتيجيات التجارة الإلكترونية. مرحبا بك دكتورة هبة.
مرحبا فيك، الله يعطيك العافية أستاذ جمال وأستاذ عبد العزيز.
خليني أعرف منك الحقيقة يعني إيش هي العلامات التحذيرية اللي يجب على المستهلكين يبحثوا عنها لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال والغش عبر الانترنت؟
طبعا معك حق أستاذ جمال، هذا جانب جدا مهم للأشخاص كيف ممكن يكتشفوا عمليات الاحتيال. خلينا نضرب مثال اوريدي صار وما زال لسه يعني قائم، انه احيانا الحسابات البنكية بيتم اختراقها، والحمد لله في توعية كبيرة عندنا في المملكة في هذا الجانب، ولكن احيانا العميل نفسه يساهم في انه يتم استغلاله عن طريق مثلا مشاركة البيانات الشخصية، عن طريق فتح أي رابط يجي رسائل أو يجي صحيح. على الواتساب، أصلا غالبا الشركات ما ترسل على الواتساب، أو عن طريق البريد الإلكتروني. ففتح الإيميلات أو فتح الرسائل الموجهة للعميل وفتح الرابط، نفتح الرسالة ولكن ما نفتح الرابط لغاية ما نتأكد. ما أعتقد في أي شركة ترسل إيميل من الجيميل، يعني مثلا ميكس اف ام على سبيل المثال تبغى ترسل ايميل فحيكون في اسم معين للشخص المرسل @mixfm.com او .net، فهذا جانب كمان نحتاج نتاكد منه. كمان الكتابه احيانا يكون في اخطاء املائيه والاسم ما هو نفس الاسم الصحيح للشركه نفسها. طب كيف نتاكد كاشخاص؟ ما يعني بعض الاشخاص ما عندهم اهتمام في التكنولوجيا او الامور الاي تي. الطريقه انه احنا ندخل على جوجل ونكتب اسم الشركه، هيبين معانا موقعها الالكتروني، ندخل على الموقع الالكتروني نشوف المعلومات المهمه اللي تاكد لنا اذا هذه الرساله منهم او لا. فلو فتحنا الايميل او فتحنا الرساله ما يحتاج انه احنا نفتح الرابط مباشره. الجانب الثاني، ما في شركه تطلب معلومات شخصيه وخاصه وبنكيه. لو لاحظنا انه الشركه مستعجله انه ارسل لي المعلومات سريعا احتاجها بسرعه، لو ارسلتها بسرعه حتحصل على جائزه معينه، فهذه كمان من الطرق اللي تشكك انه السرعه في طلب الاشياء او الضغط على العميل. الحمد لله في عندنا هيئه السايبر الوطنيه، فهذه الهيئه من الجهات اللي لو صار اي مشكله مع اي شخص يتوجهوا له، وقبل ما تصير مشكله لو شخص اكتشف، يعني هذا واجب علينا انه احنا نساعد بعض يعني دينيا واخلاقيا، انه لو لقينا جهه معينه غير صحيحه فاحنا ممكن نبلغ عنها، فيصير اتباع الاجراءات او الخدمه بشكل كمان اسرع، لانه احنا كعملاء لنا حقوق وواجبات ايضا. فالجوانب المختلفه، رابط اليو ار ال لازم ننتبه منه، أي إعلانات موجهة بتفاصيل معينة غير متعارف عليها، أحد طلب الاسم المستخدم والرقم السري، طلب حسابات بنكية بطريقة ما هي مثلا أونلاين أو عن طريق عملية الشراء الإلكتروني. كمان بكل بساطة ممكن أي شخص لو يبغى يطور هذه المهارات عنده ويحافظ على الأمان والخصوصية للعملاء، في معلومات كتير يقدر يطلع عنها، وفي خدمات في الدفع عن طريق الجهات الموفرة للخدمة تقدر تستخدمها عشان يحافظوا على الأمان والخصوصية، لأنه لو صارت عملية احتيال واحدة ما حيثقوا مرة تانية في الشركة، وحتعمل يعني حتصير قضية رأي عام، فإحنا ما نبغى نوصل دي المرحلة قبل ما نتأكد من كل الجوانب.
بالنسبة لبعض المواقع دكتورة يعني بيطلبوا منك يعني تحفظي بطاقتك الائتمانية في الموقع نفسه، أنا طبعا ضد الشيء هذا. أنا من الأشخاص اللي يوم الخميس هذا اللي راح قبل يومين جتني رسالة إنه بيتم خصم 16,000 ريال من حسابي، وتذكرت إني فعليا حاط بطاقتي في أحد المواقع ودخلت فعليا من نفس الموقع نفسهم. يعني أنا كنت حاب إني أشترك في خدمة مقابل مادي كت كت كت، لكن تفاجأت إنه نفس الشركة بتسحب مني هالمبلغ. كويس إنه يعني كان ما في البطاقة شيء، لأني فعليا كنت شاك فحاطه في بطاقة ثانية.
أنا أشكرك على هذا المثال اللي صار. في طريقة لطيفة إنه إحنا نعمل بطاقة خاصة للمشتريات، نحط فيها 5,000 مثلا. أنا عاملة هذه الطريقة، عندي بطاقة حسابي الرئيسي اللي فيه ينزل الراتب والأشياء المهمة، وعندي حساب خاص للمشتريات حط فيه 5,000. قرب التخلص أعمل أبديت، ممكن 3,000 كل شخص حسب ميزانيته وحسب احتياجه. هذا واحد. اثنين، الأفضل إنه إحنا ما نعمل سيف للبيانات الحسابية في أي موقع، حتى لو موقع موثوق ومتعارف عليه للشوبينج أو الشراء أو الخدمات المقدمة. فما نح أنا معك جدا في رأيك إنه ما نحافظ على المعلومات أو نحتفظ فيها في الأجهزة، لأنه ممكن كمان الجهاز يعني يتم سرقته. صحيح. الجوال أو اللابتوب أو whatever، ووقتها ممكن الشخص اللي خبير في هذه الجوانب التقنية يستغله. فنحمي نفسنا من البداية وما نحط المعلومات الأساسية إلا وقت عملية الشراء. وفكرة البطاقة هذه اللي بمبلغ بسيط يعني بإذن الله تحمي بشكل أكبر.
جميل،
صحيح. طب خليني أعرف منك دكتورة، يعني الآن إحنا يعني على بعد أمتار من موسم الحج، وأيضا الحج لا يخلو أيضا من المحاولات من بعض اللي هم الاحتيال الإلكتروني، وسمعنا قبل فترة تم القبض على مجموعة كانوا يعني بيروجوا لحملات وهمية عبر الشبكات الإلكترونية. قديش ممكن يعني نشوف إنه الاحتيال يعني يتفوق على التشريعات والأنظمة؟
أولا بمناسبة يعني قرب موسم الحج، كل عام والجميع بخير يا رب، والله يتقبل صالح الأعمال إن شاء الله، ويكون موسم موفق زي كل المواسم ما شاء الله اللي بتقدمها المملكة لخدمة زوار بيت الله الحرام.
نعم.
والحمد لله أنه في ظل يعني حكومتنا ودولتنا، والله يحفظهم الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، الأمور دائما في تطور كبير، الأمور التقنية، الأمور السايبر سيكوريتي، وفي مجالات يعني في الجامعات متوفرة كبيرة بشكل هذا عشان نطور هذا الجانب بشكل أكبر. الجانب اللي له علاقة بحملات الاحتيال للحج والعمرة جانب جدا مهم. الطريقة اللي ممكن يتم التفاعل معها، أولا على المستخدم أو العميل سواء كان سعودي أو من خارج السعودية، أنا أقترح ممكن يكون فيه، بس ما عندي فكرة، يكون فيه كتيبات توزع في المطارات، حتى لو تكون إلكترونية أو باركود أو أيا كان، ممكن يكون فيه بصراحة ما عندي فكرة، ولكن هذه توزع على الزوار للحج والعمرة. بالإضافة أنه أحيانا في مواقع، يعني مثلا لما كنت أدرس الماستر والدكتوراه في بريطانيا كانوا يحطوا شروط الزيارات أو أنواع الفيز والشروط المتعلقة فيها في موقع معين له علاقة بالفيز، يمكن برضو يكون موجود بس ما طلعت لأنه أنا سعودية ومقيمة يعني، فأمكن ما الموضوع كتير للآن يعني.
نعم.
طلعت يعني. الجانب أيضا المهم أنه لازم تأكد أنه الشركة نفسها موثقة، الشركة أصلا من أحد مثلا جرب الشركة، في تعليقات عليها، عدد المتابعين، مع أنه أحيانا عدد المتابعين يكون مزيف يعني مدفوع، ولكن كمان من الموقع نفسه الإلكتروني إيش الأشياء اللي بيطلبوها بالضبط. لو صار في شكوى من جهة مخالفة فالحمد لله بيتم القبض عليهم من يعني حكومتنا الرشيدة، ولكن من البداية الشخص يحاول يتجنب الأمور. طيب صار مثلا مخالفة أو أحد أخطأ، فيتم رفع الشكوى لوزارة التجارة، الجهة المختصة بالموضوع هي وزارة الحج والعمرة. كمان أعتقد إحنا كإعلاميين لنا دور مهم في أنه إحنا نطلع أكثر على وزارة الحج والعمرة، ونعمل توعية بسيطة لو مدتها دقيقتين 5 دقائق من فترة لفترة قبل المواسم، كل شخص من منبره سواء في الإذاعات، في التلفزيون، في وسائل التواصل الاجتماعي، المؤثرين في السوشيال ميديا، عشان يكون في توعية للأشخاص، بس نقرأها من مصادر موثوقة من جهات حكومية من باب التوعية ونعطي معلومات دقيقة. الأشخاص كمان في الحج والعمرة، الحملات اللي هي الحملة كاملة للحج والعمرة، الجوانب الأخرى اللي مثلا الفنادق المرتبطة فيها، وسائل المواصلات، حجوزات الطيران. كمان أنصح أنه الشخص يطلع على أكثر من موقع، على أكثر من خيار، عشان يقدر يحدد إيش الخيار الأنسب ويشوف الأسعار. لأنه مثلا إذا لقينا أسعار في موقعين أو ثلاثة أو خمسة مقبولة بشكل ما، ولقينا موقع أسعاره منخفضة جدا، فهذا برضو ممكن يدل أنه يعني في شيء ما هو دقيق مرة. أيضا يعني وزارة الحج والعمرة أنه ندخل على الموقع حقها ونشوف، الحمد لله موقعنا باللغتين العربي والإنجليزي الغير المتحدثين باللغة العربية من الزوار، فنشوف إيش في جوانب حاطينها، إيش في سياسات متبعة، ممكن يكون في توجيه كيف نكتشف المخالفات اللي بتصير والجهات اللي تتعمد الاحتيال.
جميل جميل جدا دكتورة هبة، جدا جدا استمتعنا معك في الحوار أنا والأستاذ جمال بنون. انتهى وقتنا، نشكرك على هالمعلومات المهمة اللي تحدثتي عنها.
شكرا لكم، الله يسعدكم ويعطيكم العافية، وإن شاء الله في لقاءات قادمة نتكلم عن جوانب مهمة أيضا للتوعية وللمهتمين بالبزنس والتجارة الإلكترونية. شكرا لكم. شكرا أستاذ جمال. شكرا أستاذ عبدالعزيز.
مستمعينا، كانت معنا هنا في الاستوديو الدكتورة هبة جمال، أستاذ مساعد في التسويق الإلكتروني في جامعة الأعمال والتكنولوجيا.
حسبة ونسبة
The Mix Business على Mix FM.
حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام. طبعا في فقره حسبه ونسبه كان سؤالنا يقول هل تحرص حينما تغادر غرفتك في الفندق ان تحمل معك المحتويات المغلفه في دوره المياه عزكم الله او داخل الثلاجه من اجل الاستعمال الشخصي؟ عندنا ثلاث اختيارات: دائما او لا تهمني او احيانا. خلوني نروح لنسبة التصويت مع المستمعين. طبعا النسبة الأقل اللي حصلت على 11% أحيانا
هذول العقال
هي. وأما 33% لا تهمني، 56% دائما.
والله شوف يعني اللي قالوا دائما هذول صادقين، شايف نسبة كبيرة موجودة، واحنا كما يعني زي ما قلنا من اول انه الناس عندها هوايه الحقيقه انها تقتني الاشياء. انا اعرف كان في زميل لنا صديق يعني هو كان يحرص لما يروح يكون معزوم في مطاعم فخمه الاطباق كان يحطها في الشنطه، لانه الشنطه حقته كانت كبيره حقت التصوير، فكان يحطها يعني وتجمع عنده 3-4 اطباق ممكن تكون يعني هو يحب اقتناء الاطباق هذه الفاخره. ولكن خلينا عبد العزيز نشارك الدكتورة هبة، هي موجودة معنا في الاستديو لازالت. انت ايش تعليقك دكتورة؟
اول شيء استاذ جمال، انا اعتقد كل اللي يعرفوك هيحاولوا يكتشفوا هذا الصديق عشان يعني ينبهوا المطاعم قبل ما يروح. لا طبعا هذه تعتبر سرقة، يعني انه كيف اخذ اشياء ما هي ملكي؟ وبصراحة يعني ما هو شيء لائق ابدا، يعني ما هو من احترام الشخص لنفسه ذاته، غير طبعا انها سرقة وشيء غير اخلاقي. بالنسبة للفنادق، انا شخص صريح وواضح، انا من الناس اللي احب اخذ الفرشة او المشط حق الشعر، المشط وفرشة الاسنان، ما اطلب زيادة اللي موجود لانه اوريدي معايا فرشة اسناني. بس احيانا يعني احنا كسيدات في شنطة اليد نحتاج مثلا بعد ما ناكل فرش اسناننا، المشط هذه من الاشياء الاساسية في حياتنا وعملي وصغير وكذا، فهذه من الاشياء اللي ممكن. اما الصابون والشامبو والكونديشنر والاشياء دي يعني احس انها مو مناسب انها تتاخذ، واصلا انا بالنسبة لي ما احب استخدمها. احنا كسيدات نستخدم منتجات معينة، اشياء مناسبة لاحتياجاتنا. في احد الفنانين في العالم العربي يعني من الأساطير بدون ذكر أسماء في العالم العربي، ما قلنا في بلد عربي معين، هذا الشخص أثبت عليه إنه هو بيسرق المخدات، بيسرق العلاقات، بيسرق المكواية اللي في الغرفة واكتشفوا مرة في الريسبشن، يعني هذه قصة شهيرة عنه، اكتشفوا ناس انه هو في الريسبشن بالصدفة هو بيفتح الشنطة اللي معاه طاحت منها المخدة وطاح منها علاقة. فيعني يعني يعني عارف ايش اقول، بس اخلاقيا
شيء غريب في الأمانة، يعني اشيل مخدة معي وانا طالع من الفندق.
حتى الفندق اظن يعني يخجل انه يبلغ.
صحيح انت شايل مخدة
لا وسعر الفنادق، وهذا شيء صراحة مهم ما دام بتصير عمليات سرقة زي كده. يعني الفنادق كمان مو ذنبها ان هم لما يجي لشخص يعمل تشيك اوت يرسلوا شخص يشيك على الاشياء الأساسية يكون حافظها، عشان لو في شيء يعني زي نقوله تلطش أو طار
شيء أتلف حتى يعني
يلحقوا أو يطلبوا منه يدفع إذا كان في شيء أتلف مقابل هذا الشيء، عشان الإنسان يحافظ، ترى هذه أمانات للناس. صحيح. يعني حافظ عليه.
والله ما لوم أصحاب الفنادق يعني حقيقة يعني
بالفعل يعني أظن
يكفي اللي شال الغزال معي
بالفعل يعني كانت هذه مغامرة خطيرة من النزيل هذا. يبدو أنه هو كان يعني يرصد تحركات الكاميرا، تشوف يعني من فين ممكن هو يبدأ بحيث أنه ما ترصد الكاميرا ولا شيء، وبالفعل سرق رأس الغزال وحطه في الشنطة وطلع. فبالتالي أنا ما أشك في اللي سرق المخدة واللي سرق
الشراشة. أنا آخر مرة فندق في إحدى المدن، يعني حقيقي لما دخلت على الريسبشن لقيت كل شيء متغري بالغرى الشفاف، كل شيء محطوط على الطاولة متغري، في أشياء في الغرفة في الفندق برضو متغرية، ففهمت إنه ما بقي عندهم حلول غير إنهم يثبتوها يعني. بس اللص يعني ما حقدر يمسكوه إذا كان هو محترف جدا، إلا إنهم يرسلوا أحد يشيك على الأمور الأساسية. بس يعني للأسف المحتالين والسارقين يعني بيتطوروا في مهاراتهم.
هو اللص يبقى لص مهما كان.
صحيح صحيح.
طبعا أستاذ جمال، دكتورة هبة، شكرا لكم على حلقة اليوم الجميلة ما شاء الله تبارك الله. طبعا الوقت دهمنا، وصلنا لختام هالحلقة من مكس بزنس. طبعا لقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة واخبار دسمة ان شاء الله. طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة مكس بزنس، هنا في الاستوديو الدكتورة هبة جمال، أستاذ مساعد في التسويق الإلكتروني في جامعة الأعمال والتكنولوجيا. شكرا لك دكتورة هبة.
شكرا لكم، الله يسعد أوقاتكم.
ومن الرياض كان معنا هاتفيا الأستاذ تركي فدعق، محلل ومستشار اقتصادي من الرياض.
بالتأكيد مستمعينا موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله، نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.